إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج الغنائي المنوع لحن وفنان. حين حدر حمد بذلك البلم العشاري لم يكن يحمل في صوته غير شيء من تمر البصرة ورغيفين من الخبز العراقي، ومن ذلك البلم العشاري تسلل الفنان فؤاد سالم إلى الكويت ثم الإمارات ثم لبنان واستقر أخيرا في دمشق.
على درب اللي يمرون تريد أقعد ونادي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وناجي، مت أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي، والله ما تقل لي يا حاجي.
سيداتي وسادتي، أستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الفنان المبدع فؤاد سالم الذي تميز بأدائه الخاص واختار لأغانيه اللحن والنص الجيد، مما أضاف للأغنية العراقية هوية مميزة عرف بها منذ أوائل السبعينات.
بلكي ألتقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني، بلكي ألتقي بطارش لفاني، علي تعاون
نرحب بالفنان فؤاد سالم في حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
أهلا أخي زينب، وفرصة سعيدة جدا ألتقي.
كيف الصحة؟
والله الصحة يعني
إن شاء الله عال، إن شاء الله عال. إن شاء الله يا ربي ندعي لك. أستاذ فؤاد، ككل لقاء مع أي فنان إحنا عادة نسأل عن البدايات الأولى، فمن أي محافظة انطلق صوتك وأي أغنية أنت اختاريتها لهذا الاختبار؟ أعتقد صار اختبار في البصرة.
أنا طبعا الكل يعرف من العراقيين أنه أنا بصراوي بس مو عنصري. هذه واحدة. الثانية أنه أنا كنت عضو في فرقة نادي ميناء المعقل في البصرة، وكنت عازف على آلة الأكورديون، وبنفس الوقت أنا يعني أغني مقامات عراقية متأثرا بالفنان المرحوم ناظم الغزالي رحمة الله عليه.
نعم.
وبديت يعني نشاطي بها، تعب علي كثير الأستاذ مجيد العلي كان رئيس الفرقة، يعني وجهني توجيهاته.
رئيس الفرقة يعني في البصرة.
نعم. بعدين جاءت لجنة المسح الإذاعي التلفزيوني في البصرة،
أعتقد عام 1968
كانت. لا جو
إيه
ب 68 بالضبط.
نعم.
أو بداية، لا قبل 68 جو يعني قبل في زمن كان الدكتور نزار الطبقشي اللي هو مدير عام.
نعم.
في فترة ما قبل مجيء الصحاف.
نعم. ومنه كان من الفنانين اللي قاموا بهذا المسح.
هو طبعا كان رئيس اللجنة الأستاذ وجيع فند أطال الله بعمره.
نعم.
فناننا الكبير وراعي الموسيقى في العراق الحقيقة، بالإذاعة والتلفزيون، كان مراقب عام الإذاعة والتلفزيون أو مدير البرامج الموسيقية. بعدين أجل الأستاذ خزعل مهدي المخرج والمؤلف والشاعر والملحن، وكان بالأربعينات مطربا، رجل موهوب جدا، فهو كان من على رأس اللجنة اللي جاءت للبصرة مع مجموعة من الفنانين.
وأعتقد المرحوم مهدي الصفار.
مهدي الصفار كان أحد أعضاء اللجنة.
نعم.
بالنسبة للتلفزيون.
نعم.
فتبنت هذه الشغلة هي الحقيقة وزارة الإعلام، وسجلوا صوتي على أنا ومن ضمن زملائي كانت سيتا غوبيان، طالب غالي الفنان الملحن المعروف،
نعم،
وآخر يعني من الفنانين من البصرة، حميد البصري أعتقد هو ومجموعة أيضا معه ضمن فرقة البصرية، وإحنا كنا ضمن فرقة نادي الميناء. وجاء أيضا أنا أتذكر المرحوم محمد حسين مرعي من الموصل، هو وبعض الأخوة الموسيقيين الفنانين ومن الوسط يعني من الجنوب والشمال والوسط بالنسبة للجمهورية، كان على مستوى الجمهورية وأذيع من الإذاعات العراقية والتلفزيونات العراقية أنا ذاك. فعلى أثرها أنا اعتبرت مطربا يعني رسميا معتمدا من بعد ما ظهرت على الشاشة التلفزيون ضمن حفل نقل على الهواء يعني على الجو.
نعم. تتذكر أستاذ فؤاد الأغنية اللي غنيتها أو المقام؟
أي أتذكر المقام، كان هو من مقامات يسموه مقام المدمي، هو مغني المرحوم ناظم زمان جدا يعني، وغنيت أغنية فوق النخل.
زين نسمع شوي من المقام. يعني احنا ما نريد نتعبك، نعرف انت تعبان يعني مريض، بس نسمع منها شوية.
يولا
أستاذ فؤاد، ورا ما قدمت المقام المدمي أي أغنية غنيتها من أغاني ناظم؟
المقام أنت عندك علم بهاي الشغلة، أنا دائما المقام وراء فاستا
فاستا يسمونها،
يعني أغنية تلحق بنفس المقام من نفس النغم.
نعم.
فغنيت وراها فوق النخل فوق فوق عيني فوق النخل فوق.
سفؤاد يلا نسمع صوتك ويا ويا صوت ناظم.
سريع مال التسجيل يعني.
نعم قديمة لأنه
قديمة.
نعم. بس من الطرائف اللي سمعتها وما أعرف يمكن أني راح أحزرك حزورة هسه.
فضل.
بالنسبة لأغنية فوق النخل فوق بالضبط شنو معناها؟ أني هسه دا حزرك.
هي فوق النخل فوق، هي فوق النخل.
والله فوق. تمام. ايه. والله تمام.
هي فوق النخل.
فوق بس إيه؟ اكثر الناس يصورون انه فوق النخل يعني النخل
هو
يعني
انا لو اقول فوق النخل يقول لك يا بالنخل، هم يصورون نخل يعتبروها انه انا هي فوق النخل مو عراقية. إيه
فوق لنا خل حبيب معناته. بس كل العراقيين طبعا
مو
كلهم، صادف انه عرفت اني هذه المعلومة وسألت كم عراقي ويفهميها غير شكل يعني، فاني اسفه اقول لك حزرك حزوره واغنيه انت اللي مغنيها. اوكي هسه ننتقل الى برنامج مواهب اللي كان يؤدي ويقدمه الفنان ياسين الراوي.
نعم ياسين الراوي هو قبل هاي الفتره يعني انا كانت قضيتي جايين للمتكلم استاذ وديع فندق بالتلفزيون عن انه اكو هناك صوت يبشر بخير وواضعين املنا به وهو استمرار لمدرسه ناظم الغزالي وكذا، كان يحكي عن صوتي وعن إمكانيتي وثقافتي الموسيقية. أنا من صغير أعزف موسيقى يعني.
أنت درست يعني الموسيقى في معهد؟
الموسيقى في معهد فنون جميلة في بغداد. نعم. وأكملته في عدن.
نعم.
بعد ما فصلت من معهد الفنون الجميلة عودت من مهرجان الأغنية السياسية والعالمية من برلين. فلما طلعت من العراق رحت ذهبت يعني قدمت إلى عدة معاهد قبلت في عدن. وفعلا سافرت وبقيت سنة دراسية أدرس موسيقى في عدن على أيدي أساتذة منهم إيطاليين ومنهم روس ومنهم إنجليز ومنهم عرب طبعا.
نعم. لماذا لم تختر العود واخترت الأكورديون؟
العود وبعدين أخذت العود أنا. نعم. أنا في بداية بداياتي يعني أنا ابن 9 سنوات أنا أعزف الفيفرة اللي هي من جيل من حظيرة الناي.
نعم. كوكب حمزة ذكر لي أول مرة وأني أول مرة أسمع هذه التسمية الفيفرة وتكلمنا عنها. نعم. واستغربت أنه أني قريبة من هذه الأجواء ولكن ما سمع بها سابقا.
شو فرق عن الناي؟ الناي الفتحة مالته هو قصب طبعا، الفيفرة هي تكون من خشب وبداياتها كانت باغة من الباغة، بعدين صارت خشب، بعد تطورت إلى الصاج وطورت والآن تستعمل في الفرق العالمية. هي نفس مثل اسلوب الناي بالضبط، صوت الناي هي.
نعم.
بس الناي بيفتح فتحة يعني من أول الآخر ويستعمل اسلوب الفم، تضع على صفحة من الفم وأثر نفخة يتعود عليها العازف إلى أن يحفظها وتطلع عند صوت الناي. ذيك لا، مجرد نفخ ويطلع الصوت.
طيب الأغنية
اللي حولت إلى الميلوديكا، وبعدين من الميلوديكا إذا تذكرها كانت على لونها أخضر بها مفاتيح سود وبيض.
نعم.
هنا ظهرت وبعدين تحولت أنا شغلتي إلى الأكورديون وبديت فترة طويلة، الآن أصبحت عازف في فرقة الميناء وأعتقد لا يزال عندي بعض القطع الموسيقية مع الفرقة فيها صلوات إلي أنا أستعملها في تلفزيون بغداد في الإذاعة. نعم. مرات من أتذكرها أو أسمعها كقطعة موسيقية أضحك يعني أقول ما يدرون أنه هذا أنا عازف الصولة هاي مثلا.
نعم.
بعدين رحت إلى المعهد الفنون الجميلة، الحقيقة أنا كنت في كلية التجارة على أساس في السنة الأولى أكمل دراسة، وبعدين نصحني الأستاذ أو الدكتور قال لي أنت فنان تفيد بلدك وتفيد فنك وتفيد الناس، روح أثقل موهبتك بالعلمية. فدخلت معهد الفنون الجميلة، كان ذاك الوقت ماكو من يعتبر على الثالث متوسط، بعد الثالث متوسط يدخلوا معهد الفنون الجميلة. لكن أنا قسم الدراسات المسائية اللي كان يلتزم بالموسيقى وليس مثل الخريجين الصباحي اللي يتعينون معلمين بالابتدائية معلمين نشاط فني مثلا يكونون أو يكونون في
مثل الكوكب حمزة يعني هو درس أيضا صباحي وبعدين قال لي
هذه مو قاعدة على الكل، بالعكس طلعوا صباحي منهم عازفين كلش مشهورين.
نعم.
ومنهم ملحنين صاروا كبار مثل أمثال كمال السيد وكوكب حمزة. فدرست الموسيقى في معهد الفنون الجميلة بغداد وكملت في عدن.
أستاذ فؤاد نرجع لبرنامج مواهب.
نعم. مواهب
والأغنية، المقام والأغنية، وأني راح ألح باستمرار على المقام والأغنية.
الأغنية مواهب أنا أعتقد غنية مقام يسمون أوشار.
نعم.
الحقيقة هو تسمية سعيدي أوشار، وحول هو أصلا مقامات الإيرانية ولكن عرق مثل مقام حجاز الهمايون، هو تركي ولكن أيضا أستاذنا القبانشي حول إلى مقامات عراقية. يعني أكو فضل قبانشي على المقام العراقي أنه عرق بعض المقامات الرئيسية، ابتدع منها مقامات فرعية وأعطاها تسميات يعني. بس الحجاز همايون هو نغم تركي، مقام تركي، لكنه عمل منه شغل. أنا عملت الأوشار في مواهب ويا ياسين الراوي أستاذ.
نعم. نسمع المقام الأوشار والباستا.
حاضر.
تفضل.
أيوه يا ري يا ري يا ري دلي 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 با دا دع الهجان دع الملام ولا تقفو على سري قد عدت للكأس والأنغام والوتر اليوم يوم يبايطي قلت العمري جاء الحبيب الذي أهواه من سفري فقلت من عجب شمس على قمري والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر دلي 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 باب داد علي جان خايف عليها تلف عنيها خايف عليها الفان بيها شمع ودقة بحنت من يشتريها شمع ودقة بالحنت
تلفان بيها خايف عليها تلفان بيها
المقطع الثاني يسمع منك استاذ فؤاد.
لا مو انت الان جرتني الى طبقة كون انا تعرفين ما بيدي آلة وتلفون
اكيد احنا فاجأناك اليوم في كل شيء يعني
لازم اخذ التيوننج يعني الطبقة اللي عندنا وانا طبقات صوتي قريبة من صوته يعني
طبعا
الفرق بيني وبينه انه هو يمكن قد يكون يميل الى طبقة السوبرانو يسموها يعني اكثر توسعا عندي لكنه انا امتلك الباص القرار هو يفقد صوته طبعا هاي الشغله
نعم.
وهو مو مسؤول عنها هو
نعم
بس يبقى ناظم مدرسه وفعلا هو السفير الاول للاغنيه العراقيه في العالم العربي
بالضبط.
وناظم الغزالي يبقى علامه مضيئه في تاريخ الغناء العربي واللي يسعدني به انه اوصل الاغنيه والغناء العراقي لا مو بالتقليد وانما من العراق صميم يعني ما راح قلد الاخرين وسوى من اجل الانتشار انما راح غنى ميحانة لحد الان هي ترنيمه عراقيه واصلها قد تكون تركيه يعني حفظوها ناس كثيرين في شتى ارجاء الاقطار العربيه فيبقى ناظم استاذي معلمي وحبيبي يعني رحمه الله على روحه
أعتقد أستاذ فؤاد في كل حفلاتك وفي كل مكان وفي كل الأوقات بالإضافة إلى أغانيك الجميلة الناس أيضا يلحون أنه يسمعون من صوت بصوتك أغاني ناظم الغزالي
يعني أنا مثلا بلا نرجسية أقولها أحيانا أغني برا يعني في أمريكا أو لندن أو أستراليا والمكانات اللي رحت لها يعني في ناس خاصة في لندن قدامى يعني هجروا العراق من زمان وجل يعني سكنوا وأقاموا في بلاد الغرب فأحيانا لما أقف أغني وأنا أغني حتى المقامات لأختار الشعر مالتي يعني اللي معروف بي يعني مو بناظم بس مرات أيضا يطلبون مني مثلا واحد يطلع لي يقول لي مثلا يا راهب الدير أو سمراء من قوم عيسى ممكن نسمعها لازم إيش معنى يعني أنت تطلب مني هاي يقول لي أنا أجل في شخصك يذكرني بناظم
إيه لا صحيح
يعني حتى شخصيتك
صحيح
وقفتك على المسرح شكلا مع أن
حتى شكلا حتى شكلا اكو تقارب يعني كثير
يعني يا سبحان الله وانا حتى عندي كان عز اصدقائي هو كان صديق ناظم رحمه الله عليه ايضا ابراهيم الحج رزوقي في لندن كان من المقربين ومن اصدقاء ناظم كلش فبالوراثه صار صديقي يعني بالوراثه الفنيه
وراثه فنيه
مرات يقول لي يعني من يحكي جاي يتكلم يقول لي والله يا ناظم اقول له يا ناظم انا فؤاد هو رجل كبير العمر
نعم
الله على روحه فيقول لي ما اعرف ليش اشوفك ناظم انا قلت له يجوز لانه انت صديق حميم الى من زمان اي
نعم
ف ما اعرف يعني انا طبعا يزيدني شرف انه تعرفت على ناظم انا صغير يعني انا اذكر حملني على صدره وانا كنت اغني ذاك الوقت
وكنت في تلك الفتره تغني اغانيه لذلك هو حبك يعني
اي هو المشكله هو اللي حط العلج هذا بحلقي يعني فشجعني الله يرحمه سألوه قالوا له كان في شركة نفط البصرة، هو أول من جابه بالبصرة بعد ثورة 58 14 تموز.
قدم حفلة يعني؟
قدم. فأنا كنت صغير، ومن ذاك الوقت أنا يعني أنا هويت وعشقت صوته وأنا صغير، حبيته، كان قريب على نفسي يعني، غناء عراقي. ما أعرف أنا حتى الأجيال يعني في فترة الستينات الناس منتهية المرحوم الفنان عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه، مثلا قسم بفريد الله يرحمه عبد الوهاب. أنا مو لاعب الغزالي كنت.
وتقول بتع عشيري مبارح جو مشاية، ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية. وتقول بتع عشيري مبارح جو مشاية، ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وكلهم علينا هاية.
أيها الأصدقاء، أود أن أنوه أننا سنكمل الحديث عن الفنان فؤاد سالم في الحلقات اللاحقة من برنامج لحن وفنان، فكونوا معي والمخرج حسين أمين في حلقة الأسبوع المقبل. شكرا لكم جميعا وأترككم بخير.
قالت ابن العم حي وابن الخالة ما ريدو، انت لحبيب انت ساكر قلبي، انت انت لحبيب انت ساكر قلبي انت وكل العمر والغاية. وتقول بس عشيري مبارح جو مشاية.
سيداتي وسادتي، نشرت الصحيفة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني مقالا حول سياسة التعريب التي تمارسها السلطة العراقية بحق المناطق الكردية الخاضعة لها. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد يعرض لهذا المقال في التقرير التالي.
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني القوى والأحزاب الكردستانية والعراقية إلى استثمار الحزب العالمي لسياسة التعريب التي تمارسها الحكومة العراقية بحق المناطق الكردية الخاضعة لها، وقال من خلال افتتاحية لصحيفته المركزية خبات أي النضال أن السياسة التي تنتهجها بغداد أزاء تلك المناطق والتي وصفها بالعنصرية والظالمة صارت هما عالميا الآن ومنذ فترة، مشيرة في الوقت ذاته إلى اتساع الشجب العالمي لهذه السياسة. وعدد افتتاحية صحيفته الشجب العالمي للتعريب بمثابة مكسب على الكرد المحافظة عليه واستثماره بهدف مواجهة وإنهاء السياسات العنصرية التي قالت الصحيفة عنها بأنها ما تزال تمارس بحق الكرد، ودعت إلى تصحيح ما سمتها بالأوضاع الخاطئة والآثار المشوهة التي خلفتها وتخلفها هذه السياسات، والتي تئن تحت وطأتها مناطق كردستانية كثيرة على حد قولها، وفي تطور ذي الصلة لاتساع دائرة مقاومة التعريب تأسست في العاصمة أربيل لجنة لإعداد أطلس باسم أطلس كلكوك، وهو مشروع يرمي إلى تثبيت الحقائق ذات الصلة بمدينة كركوك التي تعد من أكبر المدن الكردستانية المعرضة للتعريب. وبحسب ما نشر من عن هذا المشروع فإنه يمثل ردا علميا على ادعاءات الحكومة العراقية التي قالت عنها وسائل الإعلام الكردية بأنها تهدف إلى تشويه الواقع التاريخي والجغرافي والحضاري لكركوك. إذاعة العراق الحر علمت أن مجموعة من الأساتذة المختصين في جامعة صلاح الدين تعكف الآن على إعداد الأطلس. وسائل الإعلام أيضا وفي مقدمتها التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني أولت اهتماما ملحوظا بالبحث الذي نشرته الباحثة والصحفية الأمريكية ماكي زينجر في ميدل إيست ريبورن، والتي وصفت كركوك بالقلب القومي الكرد، وبأن البارزاني الراحل استأنف القتال من أجل كركوك عام 74. صحف عدة قامت بترجمة مقالها إلى اللغة الكردية، وعلى خلفية ما تردد عن توطين الفلسطينيين في العراق من خلال صفقة مزعومة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، ومقالات نشرت في صحيفة الحياة اللندنية وقبلها في صحف أخرى اعترضت خبات على احتمال إسكان قسم من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق كردستانية معرضة للتعريب، وقالت أن شعب كردستان سيقاوم ذلك بكل ما أوتي من وسائل ومقدرة. وقالت أيضا أن ليس من مصلحة الشعب العراقي إطلاقا توطين اللاجئين الفلسطينيين سواء وسط العراق أو في أي مكان آخر. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، بمناسبة يوم حلبتشة ألقى رئيس حكومة إقليم كردستان كلمة أكد فيها أن هذه المناسبة استذكار لمظالم التاريخ بحق الشعب الكردي. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر والرسالة الصوتية التالية.
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن يوم حلبتشة مناسبة لاستذكار مظالم التاريخ بحق الشعب الكردستان، وهو ذكرى اليوم الذي لم يكن للكرد أي صديق سوى جبال كردستان، كما وصف الفاجعة بالجريمة الكبرى التي أضحت هوية لشعب كردستان. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان التي تتخذ من السليمانية مقرا لها في الاحتفال الشعبي الكبير الذي جرى في مدينة حلبجة بمناسبة الذكرى 14 لقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية صبت في 16 من آذار عام 88 ودون الاكتراث بالقوانين والمواثيق الدولية ومراعاة التقاليد الإسلامية والإنسانية صبت حقدها الشوفيني على حلبجة وقصفتها بالأسلحة الكيميائية. وأشاد رئيس الوزراء بالمساعي التي بذلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للكشف عما سماها بالجريمة وتقديم العون والمساعدة إلى الضحايا، وقال أن الكرد لن ينسوا أبدا فضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقفها، كما لن ينسوا فعل مرتكبي الجريمة وموقف المتعاونين معهم. وأضاف أنه حلبجة أصبحت هوية لشعب أراد أن يعيش، ولكن الحكومة العراقية أرادت كبت صوته. وفي سياق كلمته أشار الدكتور برهم صالح إلى أن كردستان والعراق والمنطقة ستواجه تغييرات كبيرة، ويجب بحسبه التعامل معها بمنتهى الحذر وإيصالها إلى المستقبل الذي يضمن الحرية والعمران. وبصدد ما حدث في حلبجة في السنة الماضية من حوادث القتل والدمار التي أحدثها جند الإسلام، شدد الدكتور برهم على ضرورة عدم تحويل حلبجة من مركز مأساة إلى مركز للإرهاب، وقال من حق حلبجة أن تطالب بضمانة دولية كما يحق للكرد أن يتلقى الدعم والمساندة بدلا من الإرهاب لكي يتمتع في عراق المستقبل بثقله وصوته ويشارك في صياغة العقد السياسي في العراق ويلعب دوره بشكل لا يتعرض مرة أخرى إلى فاجعة أخرى مثل حلبجة أو الشيخ وسانان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم تحليلا تحت عنوان مسألة العراق هي أيضا مسألة فلسطين. الزميل أحمد ركابي اطلع على هذا التحليل وعد لكم التقرير التالي.
مسألة العراق هي أيضا مسألة فلسطين. تحت هذا العنوان كتب مارتن وولكوت من صحيفة الغارديان مقالا في عددها الصادر اليوم، رأى فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة العرب على حل المشكلة الفلسطينية، لكن ليس من دون مقابل. ويقول وولكوت إنه بعد أيام قليلة من اكتساح دباباته الكويت في آب عام 90 أعلن صدام حسين أن احتلال تلك الإمارة كان الخطوة الأولى على طريق تحرير القدس. وفي عام 90 كما يرى الكاتب كان الربط بين قضية عربية والمسألة الفلسطينية يضفي على تلك القضية شرعية ويجلب لها التصفيق من الشارع. وعلى العكس، إذا أرادت الولايات المتحدة تقديم أهدافها في الشرق الأوسط أيا كانت، فإن على واشنطن أن تظهر بأنها منخرطة في السعي إلى سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي النهاية كما يقول مارتن وولكوت لم يساعد ذلك الربط صدام، كما أنه أدخل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في مشكلة من خلال دفعهما إلى تحالف مع الدكتاتور ندما عليه لاحقا. إلا أن عملية أوسلو إلى جانب أسباب أخرى منها تأثير الانتفاضة الأولى على التفكير الإسرائيلي جعلت الجهود تنصب لعقد من الزمان على السعي لإنهاء الصراع في الأراضي المحتلة. ويرى الكاتب أن ثمة أسبابا وقفت وراء السعي من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير الإبقاء على ما يسمى بالدول العربية المعتدلة وإبقاء السيطرة على النفط في أيد صديقة أو الاحتفاظ بحرية المناورة فيما يخص العراق. فالصراع كان ولا يزال خطيرا في ذاته ومصدرا للبؤس البشري في الجانبين. ويلاحظ وولكوت أن الحل الذي طرحته الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المعتدلة والذي يتناقض مع حل صدام مضى قدما إلى أن أعاقه فشل المرحلة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية وتغيير الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الهجمات على البرجين التوأمين في نيويورك. والآن كما يقول وولكوت عاد الربط المباشر بين فلسطين والعراق فارضا نفسه بقوة. فاللوم الذي وجهه الرئيس بوش الأسبوع الماضي لحكومة شارون قد يبدو خفيفا، لكنه كان قويا وفقا لمعايير العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. وقد ترافق ذلك مع قرار لمجلس الأمن بدعم من الولايات المتحدة يتحدث للمرة الأولى عن إقامة دولة فلسطينية. ثم كان على ريتشارد تشيني أن يعيد صياغة جدول أعماله أثناء جولته في العواصم العربية، خاصة عندما تبين له أنه لم يكن قادرا على الالتفاف حول المشكلة الفلسطينية بالإشارة إلى مهمة الجنرال أنتوني زيني إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعد الإشارة إلى مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي تعرض السلام والتطبيع مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، يقول الكاتب إن الدول العربية قد تتجاوب مع استئناف محدود للمفاوضات بعد هدنة يتم التوصل إليها عن طريق الولايات المتحدة ومن خلال تجنب المعارضة الصريحة لأي خطط أمريكية تخص العراق. إلا أن المحافظة على ذلك الموقف سوف تعتمد على تحقيق تقدم مهم في المفاوضات السياسية، وهذا أمر مستحيل طالما بقي شارون في السلطة كما يقول مارتن وولاكوت. ويضيف الكاتب أن الصفقة الرابحة الكبيرة سوف تكون المساندة الكاملة لعمل أمريكي ضد العراق بما في ذلك الإجراء العسكري، وذلك مقابل مجهود أمريكي مصمم حقا لجلب إسرائيل إلى مائدة السلام. وفي الختام يتساءل وولاكوت إن كان التحول في السياسة الأمريكية يهدف إلى تهدئة العرب واحتواء العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يعد فيه لمواجهة مع العراق، أم أن إدارة بوش سوف تطالب بتسوية كاملة وليس عملية يمكن أن تتداعى وتنهار قريبا.
سيداتي وسادتي، مركز ستراتفورد للمعلومات نشر تقريرا يحمل عنوان الأردن ينظف الداخل للتهيئة حول تعرض العراق لضربة عسكرية محتملة. الزميلة والأصادق تعرض لحضراتكم هذا التقرير الآن.
نشر مركز ستراتفورد للمعلومات في 20 من الشهر الجاري تقريرا حمل عنوان الأردن ينظف الداخل للتهيئة لحملة أمريكية. جاء في مقدمته أن عاهل الأردن الملك عبد الله يطهر صفوف النخبة السياسية والتجارية والعسكرية في البلاد في محاولة لفرض سيطرته، ومن المحتمل أن تكون هذه الإجراءات بهدف مساعدة العائلة المالكة في الأردن في تجنب احتمال نشوء خلافات في البلاد لو قامت الولايات المتحدة بشن حملة عسكرية على العراق، إلا أن حملة ملك الأردن قد تؤدي بدلا عن ذلك إلى خلق موجة من أعمال العنف التي يمكن أن تزعزع استقرار البلاد قبل بدء الهجمة الأمريكية. وقال التقرير في تفاصيله إن محكمة أمن الدولة في الأردن أمرت بتوقيف نائب في البرلمان ورئيس سابق للمخابرات وهو سميح البطيخي، والبطيخي هو أهم شخصية حكومية يتم احتجازها في إطار فضيحة مالية تتعلق ب100 مليون دولار تفجرت في عمان الشهر الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة جوردن تايمز في 20 من الشهر الجاري. وأضاف التقرير بالقول إن توقيف البطيخي هو أحدث حلقة في سلسلة من التحركات التي قام بها الملك عبد الله ضد كبار المسؤولين المقربين خلال فترة والده ولتأمين سيطرته على السلطة، وربما كان الملك عبد الله يحاول التهيئة لفترة اضطراب إذا ما مضت الولايات المتحدة في التهيئة لعملية عسكرية لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين، إلا أن موجة التطهيرات هذا قد تؤدي وكما أشار التقرير إلى دفع المستهدفين فيها إلى شن حملة عنف قبل أن تتحرك واشنطن ضد بغداد بفترة طويلة. وذكر تقرير مركز ستراتفورد بأن الأردن دولة تقع على خط المواجهة في العديد من الأزمات التي شهدها الشرق الأوسط، إذ كانت الحروب مع إسرائيل تعرض استقرار البلاد الداخلي إلى الاضطراب، علما أن الأردن يؤوي حوالي 2 مليون من الفلسطينيين الذين يمثلون نصف سكان البلاد تقريبا والبالغ عددهم 5 ملايين شخص، علما أن الأردن يعتمد نفطيا على العراق وبشكل كبير، وقد دعم بغداد خلال حرب الخليج مع الولايات المتحدة في عام 1991. وأضاف التقرير بالقول أن استقرار الأردن وتعاونه أمران مهمان بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن حملة التطهير التي يقوم بها الملك عبد الله قد تكون عاملا آخر يهدد هذا الاستقرار. وأشار تقرير مركز ستراتفور أيضا إلى أن الفضيحة المصرفية راحت تعصف بالنخبة السياسية وبأوساط رجال الأعمال في الأردن، وقد تفجرت عندما شرعت النيابة العامة في البلاد في تحقيق في بداية هذا العام وأماطت اللسان عن خطة للاحتيال والاختلاس. وقد وجهت النيابة العامة الاتهام إلى رجل الأعمال مجد الشمائلة باستخدام أختام مزورة ووثائق من وكالة المخابرات الأردنية للحصول على ما تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من القروض من العديد من البنوك الأردنية المهمة. هذا وقد جمدت الحكومة الأردنية حتى الآن أموال 55 شخصا وشركة يشتبه في اشتراكهم في خطة الاحتيال، كما أوقفت في الأقل 2 من كبار المسؤولين الحكوميين و2 من كبار موظفي بنك HSBC، وأصدرت أمرا بتوقيف الشمائلة الذي هرب خارج البلاد، علما أن مسؤولين أردنيين آخرين يخضعون للتحقيق أيضا. ورغم منع الحكومة الأردنية صحف البلاد من نشر أسماء المشمولين بالتحقيق، إلا أن عددا من هذه الأسماء وجد طريقه إلى صفحات الجرائد، ومنها اسم وزير الزراعة السابق زهير ذنونة. وأضاف تقرير مركز ستراتفورد بالقول إنه مع توقيف البطيخي يبدو أن المعنى هو أنه لا أحد يقع خارج متناول يد الملك، علما أن البطيخي الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الأردني خلال الأعوام 1996 و2000 أشرف على انتقال السلطة من الملك حسين إلى الملك عبد الله في عام 1999، إلا أن الملك الجديد ما لبث أن أحاله على التقاعد. هذا ولا يمثل التحقيق في هذه الفضيحة المصرفية غير قمة الجبل الثلجي المغمور، كما قال التقرير، إذ اتخذ الملك عبد الله خطوات أخرى في اتجاه تطهير الكوادر العليا في الجيش والتي ورثها عن نظام والده، ويشمل ذلك المسؤول عنها الفريق محمد يوسف ملكاوي الذي أبدله باللواء خالد جميل الصرايرة، كما عين الملك أخاه الأصغر فيصل قائدا للقوة الجوية الملكية. ومضى التقرير إلى القول إن من المحتمل أن يكون هدف هذه الإجراءات جزئيا هو احتواء المعارضين المحتملين لموقف الأردن المحتمل من الحملة العسكرية الأمريكية ضد العراق. ففي 16 من آذار الجاري أمر النائب العام العقيد مهند حجازي بتوقيف عضو سابق آخر في البرلمان هو توجان الفيصل التي عملت في البرلمان للأعوام 1993-1997 في زمن الملك حسين، وكانت قد عادت حديثا من زيارة إلى العراق واتهمت بإدلائها بتعليقات مهينة للأردن، إذ نقلت عنها الصحيفة السعودية أخبار العرب نقدها لرئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب واتهامها إياه برفع أسعار التأمين على السيارات لتحقيق منافع خاصة. وكانت هذه التصريحات انتقادا غير مباشر للعاهل الأردني. ومما يذكر هنا هو أن العديد من رجال الأعمال الأردنيين ومن النخبة السياسية ناهيك عن القوات المسلحة استفادت كثيرا من العلاقات مع العراق، وإذا ما قرر الملك عبد الله دعم أو عدم معارضة حملة عسكرية أمريكية في الأقل ضد العراق، فإن علاقات العمل هذه ستتضرر بشكل كبير. وقد تحاول هذه العناصر في حال تهددت مصالحها الاقتصادية والسياسية استغلال الدعم الشعبي للرئيس العراقي لإضعاف الملك الهاشمي. وأضاف التقرير بالقول إن محاولات تهيج التوترات ربما بدأت بالفعل، ففي 28 من شباط الماضي أدى انفجار قنبلة وضعت خارج مبنى دائرة مكافحة التجسس التابعة لوكالة المخابرات الأردنية إلى مقتل شخصين، ورغم أن التقارير وجهت الاتهام فيه إلى الراديكاليين الإسلاميين المرتبطين بشبكة القاعدة، إلا أن هذا الانفجار كان على الأرجح إشارة موجهة إلى أجهزة المخابرات الأردنية التي تحقق الآن مع عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال. ورغم كون هذا التفجير حادثا منعزلا أيضا، إلا أنه ربما كان بادرة لمعركة مقبلة بين أعضاء النظام السابق والنظام الجديد في البلاد. ويبدو أن خطط الملك عبد الله في هذه المعركة تظهر استعداده للمخاطرة بنشر عدم الاستقرار في البلاد مع زيادة الضغط عليه لدعم حملة ضد العراق. إلا أن علينا الانتظار كي نرى مدى قدرته على مواجهة انشقاق واسع مع تعرضه الحالي إلى الجيش ومهاجمته ضباط المخابرات السابقين، وكما انتهى تقرير مركز ستراتفورد للمعلومات إلى القول. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
علي هو قولي ما يحل أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. طالب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أعضاء الكونغرس بالموافقة على ما يزيد على 27 مليار دولار كنفقات طوارئ في الحرب ضد الإرهاب، ويأتي هذا الطلب بالإضافة إلى 40 مليار دولار التي أقرها الكونغرس بعد وقت قصير من هجمات 11 من أيلول الإرهابية، وسيخصص ما يقرب من 14 مليار دولار كنفقات إضافية للجيش الأمريكي والحرب في أفغانستان، وحوالي 4.7 مليار دولار لتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات والمراكز الحدودية، وسيذهب 1.7 مليار دولار للمعونة الدولية ضد الإرهاب وحماية السفارات الأمريكية في أرجاء العالم. وأفادت تقارير لوكالة رويترز بأن 250 مليون دولار ستخصص لإعادة إعمار أفغانستان، وسيقوم الكونغرس الأمريكي بالبت في هذه النفقات في شهر نيسان بعد انتهاء إجازته الربيعية. استأنف مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات أمنية تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وقد التقى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني بالطرفين خارج تل أبيب. الطرفان واصل الاجتماع على الرغم من وقوع هجوم انتحاري فلسطيني في وقت مبكر اليوم، وقال الجيش الإسرائيلي أن المهاجم قتل نفسه وأدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة في نقطة تفتيش في الضفة الغربية. وقد واصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني جهوده لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأجرى مباحثات مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله هذا اليوم، لكن إسرائيل أمرت بإيقاف مباحثات عقد الهدنة، وذلك بعد عملية التفجير الانتحارية التي جرت في القدس وأدت إلى مقتل 3 من الإسرائيليين وإلى جرح ما يزيد على 60 آخرين يوم أمس. وقد ألقت الحكومة الإسرائيلية باللوم على عرفات لإخفاقه في السيطرة على المتشددين من الفلسطينيين المناوئين لإسرائيل، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من عدم قدرتها على الاستمرار لوقت طويل فيما أسمته بجهود تطبيق الهدنة من طرف واحد. وقد دان عرفات عملية التفجير التي تبنت المسؤولية عنها كتائب شهداء الأقصى، وهي ميليشيا ترتبط بحركة فتح التي يتولى عرفات مسؤوليتها. من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستدرج اسم كتائب شهداء الأقصى ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. أعاد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم تأكيد التزام الولايات المتحدة بمد يد العون إلى الدول النامية، مؤكدا على تشاطر الدول الغنية والدول الفقيرة للمسؤولية على حد سواء. وقد أعلن الرئيس بوش في اليوم الأخير لقمة الأمم المتحدة للتنمية المنعقدة في مونتيري في المكسيك أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة المعونة الرسمية للتنمية إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2006، لكنه أشار إلى ضرورة ارتباط هذه الزيادة بالإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية. وأضاف بوش قائلا بأن المعونة لا يمكنها مساعدة الدول الفقيرة إذا لم تلتزم حكومات تلك الدول بفتح أسواقها وبوضع حد للفساد فيها. وقد أشار رؤساء كل من رومانيا وكرواتيا ومقدونيا إلى ضرورة تقديم المعونة للدول التي تمر بظروف عصيبة من أجل الحفاظ على الاستقرار المحلي والإقليمي والعالمي. وجهت محكمة باكستانية اليوم الاتهام إلى 4 من المتشددين الإسلاميين لقتلهم الصحافي الأمريكي دانيال بيرل، وأفاد المدعي العام راجا قريشي بأن أحمد عمر سعيد شيخ إضافة إلى 3 آخرين قد وجهت إليهم تهمة القتل والاختطاف والإرهاب في قضية بيرل. التهمة توجهت أيضا إلى 7 آخرين ما يزالون طليقي السراح، وذلك في المحاكمة التي عقدت تحت إجراءات أمنية مشددة في كراتشي. ويعد سعيد البريطاني المولد المتهم الرئيس في عملية اختطاف الصحافي في 23 من شهر كانون الثاني الماضي، وقد اعترف في جلسة عقدت الشهر الماضي بأنه قام باختطاف بيرل، لكنه قام بعد ذلك بسحب الإفادة التي أدلى بها. ولم يعثر على جثة بيرل، لكن شريط فيديو يصور عملية القتل لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال قد جرى تسليمه إلى مسؤولين في القنصلية الأمريكية في كراتشي الشهر الماضي. وواصل مستمعي الكرام تقديم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أوصى المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق بقيام الحكومة العراقية بتبني تعليق تنفيذ أحكام الإعدام وخفض عدد الجرائم التي تصل العقوبة فيها إلى الموت وتحسين الأحوال في السجون العراقية. هذه التوصيات وردت في تقرير رفعه أندرياس مافارو ماتيس إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى العراق الشهر الماضي. أيد ضابط عراقي منشق المزاعم التي تقول بأن بغداد ألقت القبض على طيار أمريكي بعد إصابة طائرته وسقوطها فوق الأراضي العراقية، حسب ما جاء على لسان صحيفة للمعارضة العراقية تصدر في لندن. ونقلت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة في عددها الذي يصدر غدا السبت عن العقيد محمد العبدالله أن النظام في بغداد إذا أنكر وجود الطيار الأمريكي في الأسر فإنه أي الضابط العراقي المنشق سيكون مستعدا لكشف سجل النظام المتضمن إخفاء الآلاف من السجناء العراقيين إضافة إلى الكويتيين والسعوديين. أشارت صحيفة عراقية إلى أن قرار مجلس الأمن الذي يقع تحت وصاية الولايات المتحدة والذي يشير بوضوح إلى دولة فلسطينية للمرة الأولى يراد به خداع العرب تمهيدا لقيام واشنطن بعمل شرير جديد. وقال صحيفة العراق الرسمية أن القرار يمثل محاولة من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا لذر الرماد في عيون العرب وتحويل انتباههم عن التمهيد لقيام للقيام بالعمل الشرير الجديد، وذلك في إشارة إلى توجيه ضربة أمريكية ضد العراق. وفي خبر آخر كتبت نفس الصحيفة أن العراق سيخرج منتصرا في أي مواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكدة على أن التهديدات الأمريكية لا تخيف العراق الذي يمتلك قيادة شجاعة وجيشا باسلا وشعبا ملتحما بقيادته. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر الحزب الشيوعي العراقي أن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام بثلاثة من أفراد القوات المسلحة بتهمة تفجير مستودع للذخيرة مما تسبب في مقتل أحد الضباط. الوكالة أشارت إلى عدم ورود تأكيدات مستقلة لهذا الادعاء وإلى أن الحزب الشيوعي يعلن بانتظام عن تنفيذ إعدامات في السجون العراقية وإلى أن السلطات العراقية ترفض التعليق على مثل هذه الاتهامات. أفادت استطلاعات للرأي في بريطانيا إلى هبوط في التأييد للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.